عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنني أقدم الشكر لجامعة الملك سعود رحمه الله على ما تليقه من لقاء أبنائها مع الشيوخ وأهل العلم بما في هذه اللقاءات من الخير والبركة والرباط بين حكمة الشيوخ وقوة الشباب، وذلك لأن الأمور لا يمكن أن تسير على ما ينبغي حتى تكون مبنية على هذين الأمرين قوة العزيمة والحكمة، لأنه إذا فاتت القوة فتر العزيمة وتفلقل الحكم ولم يكن هناك إقدام يتوصل به الإنسان إلى المحظور. وإذا فاتت الحكمة فربما يكون هناك التهور وعدم مقاييس الأمور وتنعكس القضية على خلاف المراد. ولهذا نجد أن الله تعالى في القرآن يبين أن الأعمال لا تقوم إلا بالقوة والأمانة. إن خير من استأثرك القوي من عنده أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إن هذه اللقاءات التي تكون بين الشباب وبين الشيوخ لا شك أن لها فائدة كبيرة، وذلك لأن الشباب ولا سيما في انطلاقته هذه الانطلاقة المباركة في هذا العصر المتأخر والذي يتطلع فيه الشباب إلى التقدم إلى الاقتداء بسلف الصالح الذي صلحت الأمة بعمله وآدابه وأخلاقه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن الشباب في هذه الانطلاقة المباركة لا شك أنه يسر كل شيء، كل شخص يشف أن يعتز دينه وأن تعتز أمته وأن تكون لها مكانتها التي جعلها الله لها، وهي أن تكون فوق جميع العالمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن المعلوم أن الدين لا يظهر إلا بظهور من تمسك به، وأن من تمسك بهذا الدين الإسلامي حق التمسك عقيدة وقولا وعملا فلا بد أن يكون العاقبة له وأن يكون الظهور له وأن يكون له العزة والتمكين. وإذا كان هذا هو الأمر المعلوم عند جميع الناس، وإذا كانت هذه الانطلاقة وهذا الإقبال من الشباب على هذا المستوى الذي يسر كل مؤمن، فإنه لا بد أن يكون لهذه الانطلاقة ولهذا الاندفاع لا بد له من ضوابط، لا بد أن يكون هناك حكمة وتقدير، لا بد أن يكون هناك حكمة وتقدير للأمور وتنذير لها في منازلها حتى لا يحصل الانجباء الذي به الحصار، وحتى لا يحصل الانجباء الذي به التضح الذي يفوت كثيرا من الأمور المقصودة والأمور التي المرادة لهذه الأسباب المتطلب إلى من. ولذلك كان ينبغي لهؤلاء الشباب المنطلق ينبغي لهم أن يكون لهم راهب يوجههم ويبين لهم الطريق على هدى من الله تعالى وبصيرة، كما قال الله تعالى في هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هذا الشباب على اختلاف اتجاهاته، ولا شك أن له اتجاهات قد تكون متباينة تباينا كاملا، وقد تكون متباينة بعض التباين، مع اتفاق الجميع على هدف واحد وهو إعداد هذا الدين، ولكنه قد تتباين آراؤهم في بعض الأمور في الطريق إلى الهدف، ولكن هذا الاختلاف ربما يؤدي بهم إلى التفرق حتى بالهدف، وهذا أمر يجب على الشباب أن يتفطن له. يجب أن لا يكون بينهم محل لقدم ينشر فيه صاحبه الخلاف بين الشباب، لأننا نعلم علم اليقين أن من شياطين الإنس من لا يروقه هذا التقدم وهذا الانتفاع في الشباب، وأنه يحاول بكل ما يستطيع أن يقص في عضده وأن يكسر من قوته، ولكن كيف يصنع؟ ربما يتظاهر بالإصلاح فيلقي التفرق فيما بينهم، أي فيما بين الشباب، من أجل الخلاف على مسائل من مسائل الدين، مسألة لا تصل إلى أن تصلح في العقيدة، لا تصل إلى أن تكون مخالفة لنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسائل اجتهاد، ومع ذلك يحاول شر الخلق أن يبث الفرقة بين الشباب في مثل هذه المسائل التي لا تتبرم من هذه أصول الدين. وهذه مسألة خطيرة جدا فيما أرى، تعيق التقدم والرق والاختلاف، فهذا منهاجه سلفي، وهذا منهاجه إخواني، وهذا منهاجه كذا وكذا، مما لا يمكن أن أذكره في هذا المقام، وهذا خطأ بلا شك، لأن الواجب علينا جميعا أن نكون أمة سلفية، لكن بمعنى السلفية الحقة، لا السلفية المتجددة التي تريد أن يكون الناس تبعا لها، ولا يمكن أن تتبع غيرها ولو في الحق، فإن هذا خلاف طريق السلف، والسلف رضوان الله عليهم يمشون مع الحق أينما كان، ويتبعون الحق أينما كان، سواء كان يوافق ما يتعصبون له من الآراء أو يخالفه، لأنهم يقولون قاعدتهم المشهورة الرجوع إلى الحق خير من الحمل في الباطل. ولو أن الإنسان ترك ونفسه فيما يعتقد في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل دون أن يكون خاضعا للنقاش لكان يضل ضلالا مبينا، لكن المؤمن حي الزين يتبع الحق اينما كان. ولذا نجد ان ائمه المسلمين الائمه السلفيين حقا كالامام احمد بن حنبل رحمه الله مثلا، نجد ان له اقوال متعدده في مساله واحده، مع انه رجل واحد والمساله واحده يكون له فيها عده روايات. لماذا؟ لانه يتبع الحق، فقد يرى أن الحق، فقد يرى هذا اليوم أن الحق كذا وكذا، ثم يتبين له في اليوم الثاني أن الحق بخلافه. وكم مرة، بل وكم مرة صرح برجوعه عن قوله الذي سبق أن قال به، مثال ذلك أنه قال رحمه الله: إن الرجل إذا كان سكران وطلق زوجته فإن طلاقه يقطع وتحفظ عليه طلقه، ثم إنه رجع عن ذلك وصرح بوجوده عنه وقال: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبين لي، فوجدت أني إذا قلت بطلاقه أتيت قصتي حرمتها على زوجها وأحلفتها لغيره، وإذا قلت وإذا لم أقل بطلاقه أو بوقوع طلاقه أتيت قصة واحدة، وهي أنني أحلفتها لزوجها لو قدر أنها كانت حرم عليه. فانظر هذا الرجل كيف رجع إلى الحق في أمر بناه بيده وقاله بلسانه، ولكنه رحمه الله رجع إلى الحق. فهذه هي غير السبب الصالح، أن يرجو إلى الحق أينما كان، أما أن يكتبوا آراءهم على غيرهم وأن يقول لمن خالف غيرهم إنك لست على سنة ولست على طريق السلف، فهذا أمر. ولا شك أن كل إنسان من الناس يرى أن قوله يجب أن يكون هو القول المشروع، فإنه قد اتخذ لنفسه مكانا في الرسالة، فإنه لا أحد يكون قوله ملزما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير من الناس فإن قوله قابل لأن يوضع في ميزان حتى يتبين أنه خطأ أو صواب، فإن كان خطأ رد على قائله، وإن كان صوابا أخذ به، لا لأن فلان قال ولكن لأن الدليل دل عليه. إنني أقولكم أيها الشباب على أن تكون كلمة واحدة، على أن لا تتفرق، على أن لا تحسب، فإن الأحزاب مهما كانت ومهما كانت نية فاعلها وقليلها فإنه لا خير فيها. تقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم يذكرهم بما كانوا يفعلون. ويقول عز وجل: كل حزب بما لديه فرحون. فلا تنحرف، إن الإسلام حزب واحد فقط وهو حزب الله سبحانه وتعالى، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، إنه يجب أن تعلم أنه إذا خالفكم غيركم بمقتضى الدليل عنده فإنه بالحقيقة موافق له. لماذا؟ لأنكم جميعا مختلفون على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفتم في طريق الوصول إلى ما دل عليه الكتاب والسنة فلا يعني ذلك الاختلاف، بل إن الذي يخالفكم بمقتضى الكتاب والسنة هو في الحقيقة موافق له. مثال ذلك: لو أن أحدا من الناس قال: إن الحق في جل وحده، أستدل بذلك بقول الله تعالى أو أستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت أنت أن الحق بخلافه واستدلت بذلك بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاكما الآن متفق مع الآخر في أن المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلافكم في الفهم لا يعني اختلافكم أو لا يعني اختلافكم هذا، فإنكم كلكم متفقون على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكونون متفقين لا مختلفين. ثم إنه يجب على كل من تولى قيادته في طائفة من الشباب، يجب عليه أن يكون محتسبا في مسلكه، وأن يكون حريصا غاية الحرص على أن يحكم مع الشباب على دين الله سبحانه وتعالى من كل ناحية، وفي أي جامعة كان، وفي أي مدرسة كان، وفي أي بلد كان، حتى نكون حزبا لله عز وجل من هذا الشباب المتطلع الى العزه والكرامه والتمكين في الارض، وانني متاحسن جدا ان يتدارس هؤلاء الزعماء زعماء الشباب ان يتداركوا فيما بينهم شؤون المسلمين، وكيف يمكن الوصول الى الاسلام وباي طريق، وهل نبدا من القمه او نبدا من الاسفل، وهل نصرح او نملح، وهل نجابه او نقوم من وراء الكفر. كل هذه المسائل يجب ان تدرك وان نعرف كيف نتوصل الى اقامه الحق، وتعلم ايها الشاب ان الحق منصور وممتحن، منصور وممتحن، لا بد من محنه، لا بد من مقاومه، لا بد من مضاده. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اعداء الرب من المسلمين ينقسمون الى قسمين، فتاره يغيرون على المسلمين بالاستهزاء وإدخال الشك عليهم في دينهم، وتارة يغيرون عليهم بالسلاح والقوة المادية، وكلاهما قد تكفل الله تعالى للمؤمنين بل تكفل للمرسلين. والأنبياء تكفل لهم بإحباط هذه المكيدة، فقال عن الأول: وكفى بربك هاديا. فالذين يؤمنون الفسوق في قلوب المسلمين وفي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله بحقهم: وكفى بربك هاديا. والذين يقابلون بالسلاح والقوة المادية، قال: وكفى بربك نصيرا. وربما نقول إن هذين الوصفين كلاهما يتعدى إلى السلاح الفكري وإلى السلاح المادي. وعلى كل حال تعلم والفرق من الفرق، وكلما قويت دعوة الحق قوي مقاومها من دعوة الباطل. ولكن لمن تكون العاقبة؟ العاقبة بلا شك ستكون للحق. واستمع إلى قول الله عز وجل: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. كلمة عظيمة قوية، نقذف بالحق. إذن يقول: فلنلقي بالحق، فلنقذف، والقذف رم بجد، فيدمغه يصيبه بأم دماغه في المقتل الذي لا حياة بعده. فإذا هو ذاهب وإذا الفجائية كما يعلم علماء العربية تدل على تعقب ما بعدها لما قبلها فورا. فإذا هو ذاهب، وكلمة ذاهب أشد وضعا من كلمة منه. من القائل؟ من قائلها؟ هو الله عز وجل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. ولكن المسألة كما قلت تحتاج إلى تأمل وإلى حكمة، وإلا فستكون العاقبة بالحق مهما كان الأمر، إلا أنه يجب أن يكون حامل الحق، أن يكون متبعا للطريق الذي أوصى الله بها، وهي قوله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالذي هي احسن. وختاما لهذه الكلمه القصيره اعود الى السوره التي تلاها اخونا الطارق، وهي قوله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على قلبه حجة سوى هذه الصورة لكفته، لأن فيها إحكام الله عز وجل بالعصر، والعصر هو الزهر، وإنما أقسم الله به لأنه محل الحوادث الواقعة، وأقسم الله بهذا العصر على أن جميع بني آدم في الصلاة خاسرون في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الأخرى. إن الإنسان لكفر، ويستثنى من ذلك من اتصفوا بهذه الصفات الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أصلحوا أنفسهم وحاولوا إصلاح غيرهم، أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. فما هو الإيمان؟ الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حين سأله، أي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الركون الستة لا بد من الإيمان به. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله عز وجل فإنه قد جل عليه العقل والحس والفطرة. أما العقل فإن هذا الكون الذي يشاهده لا يقول إلا أن يكون حدث بنفسه أو حدث صدفة أو كان له مسلم أحدثه. أما كونه حدث بنفسه يعني أنه أحدث نفسه فهذا أمر مستحيل، لأنه كان معلوما والمعلوم لا يولد، لأن المعلوم ليس بالشيء فضلا عن أن يوجد شيئا. وهل وجد صدفة بدون فاعل خلقه؟ لا، لأن ما فيه من النظام وبديع الصنع لا يمكن أن يكون قد حدث صدفة، لأن ما يحدث صدفة لا يمكن أن يكون مطلقا. إذا لا بد له من خالق خلقه. كم الذي خلقه؟ العالم الفلاني، الملك الفلاني، الرئيس الفلاني، لا احد يدعي انه الذي اوجد الكون. فلا بد له اذن من موجب قادر عليم حكيم وهو الله عز وجل. واما دلاله الحس على وجود الله سبحانه وتعالى فاننا نشاهد بانفسنا وسمعنا عن غيرهم اجابه الدعوه، يدعو الانسان ربه يا رب يا ربي اكشف عن الضر اكشف الضر، يا ربي حيي لي كذا وكذا فيهيئ له. وهذا دليل حسي قطعي على وجود المدعو وعلى قدرته على اجابه الدعوه. ولقد سمعت في القران الكريم عن الرسل الكرام عليهم الصلاه والسلام أنهم دعوا الله فاستجاب له، ونوح إذ من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من كرب عظيم. وقال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر
ففتحنا أبواب السماء
في بناء منهمر وفتحنا الأرض عيونا فجعلناه على أمر خلقنا. وكذلك قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. وفي صحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يخطب فقال يا رب الله حلف، فقال يا رب الله حلف بالأموال وقطعت القربل فإن الله يغيبني، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك هذا الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قدح، فأنشأ الله السحابة من وراء السبب مثل السر، فلما توسط السماء رعدت وغرقت ونزل المطر منها فما نزل من منبره إلا والمطر يتحاذر من الشرك. أليس في هذا دليل، أليس في هذا دليل على وجود الله؟ دليل حسي. فصلى يا رسول الله اللهم أغثنا فنزل الخير وبقي المطر أسبوعا كاملا، ثم دخل الرجل أو غيره من الجمعة الثانية في المؤمن من باب المسجد في الجمعة الثانية فقال يا رب الله هدم البناء وغرق المال فأتى الله يمسكه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم انحو علينا ولا عليك، اللهم على الاحلام والصغار وبطون الاوديه ومنابت الشجر، وجعل يشير الى السحاب كما يشير الى ناحيه منه الا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس والامطار من على يمين وشمائلهم في المدينه. اليس في هذا دليل على وجود الله؟ أما الفطرة فإن كل إنسان مقدور على أن الله سبحانه وتعالى موجود، ولهذا عند الشدائد يجب لنفسه ضرورة
بالفزع إلى الله وحده،
يعني غير اللهم إلا من اجتلف الشياطين وصرفته عن الفطرة، فإن الإنسان قد يصرف عن الفطرة بأسباب في بيئية أو غيره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأباه يعبدانه أو نصرانه أو يمثلانه. هذه ثلاثة أدلة كلها تدل على وجود الله، العقل والحس والفطرة، وكذلك الشرائع التي جاءت بها الرسل تدل على وجود الله لأنها منظمة غاية الخلق، ولا يمكن أن تكون من البشر، بل لا بد أن تكون من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجد الاختلاف الكثير. وأما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل فإنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى ملائكة كرامًا خلقهم الله عز وجل وجعلهم لأمور الغيب بحيث لا نراهم، اللهم إلا أن يكون ذلك آية للرسول عليه الصلاة والسلام أو كرامة لبعض الأولياء. وأما الإيمان بالكتب فنؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسله، وأما الإيمان بالرسل فنؤمن بكل رسل على سبيل التفصيل فيما علمناهم تفصيلا وعلى سبيل الإجمال فيما لم نعلمه تفصيلا. وأما الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأمور أربعة: الأول أن الله تعالى قد علم ما سيكون إلى ما لا نهاية، والثاني أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تكون الساعة، ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الثالث أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، سواء كان ذلك من فعل الإنسان أو من فعل الله عز وجل، فالمطر والنبات والرياح والرعد والبرق والشمس والقمر كل ذلك بمشيئة الله، حدث بمشيئة الله. وكذلك أفعال الإنسان نفسه حدثت بمشيئة الله عز وجل. كيف كانت بمشيئة الله مع أن الإنسان نفسه يجد أنه يفعل الشيء بإرادته وأنه لا أحد يقدره على ما يريد تقول لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق فيه الإرادة وخلق فيه القدرة، فإذا كان الله هو الذي خلق الإرادة وخلق القدرة بمعنى أنه أعطاك الإرادة وأعطاك القدرة، فإن خالق السبب التام خالق المسبب، وذلك لأن فعلك لا يمكن أن يقع إلا إذا قدر بإرادة جازمة وقدرة كاملة، فمع عدم الإرادة لا يكون، ومع الإرادة دون قدرة لا يكون فعل. ولهذا كان الإنسان لو أراد الإنسان أن يفعل فعلا ولكنه عاجز عنه فإن هذا الفعل لن يكفي لعدم القدرة، ولو كان قادرا عليها لكنه لم يرد فإنه لم يكون لعدم الإرادة. وإذا كان الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وإرادته وقدرته فإن خالق السبب خالق المسبب. وأما الإيمان باليوم الآخر فأن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات بل إذا حضره الموت فقد شاهد الآخرة، فإذا مات فقد قام قيامته وانتهى زمن عمله وطويت صحائفه إلا من ثلاث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم يتبع به من بعده أو ولد صالح مجهول. هذا الوصف الأول من الأوصاف التي يكون الإنسان بها راضيا إلا الذين آمنوا. الثاني وعمل الصالحات، والصالحات هي كل عمل أمي على الإخلاص لله والمتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرب إلى الله تعالى. وأما الطواف بالحق فمعناه أن بعضهم يؤذي بعضا في الحق واتباعه، وأما الطواف بالصبر فهو أنهم يتواصون بالصبر على الحق والثبات عليه وعدم الضجر منه وعدم السآمة. والذي ينبغي للمؤمن أنه كلما زاد بلاء في دينه فإنه يزداد قوة وثبات عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهتدي وإياكم بالقول الثابت في حياتنا وفي الآخرة، وأن يجعل في لقاءاتنا ولقاءة إخواننا من أهل العلم خيرا وبركة، ونفع للبلاد والعباد إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.